بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة المسافر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا سابقا أنه يعتبر اتصال السير خارجا واستمرار القصد، فلو فرضنا أنه مر بوطنه أثناء ثمانية فواتير أو قصد الإقامة أو لم يمر ولم يقصد الإقامة ولكن كان من أول سفره أو في أثناء سفره قاصدا للإقامة في مكان قبل ثمانية فواتير أو كان قاصدا للمرور بالوطن وإن كان لم يمر، ففي جميع ذلك لا يكون مثل هذا السفر ثمانية فواتير موضوعا للتمام للقصد. في ذيل ذلك ذكر قدس الله نفسه مسألتين، إحداهما ما إذا كان من الأول حينما شرع في السفر قصد أن يقصد الإقامة في مكانين قبل ثمانية فواتير أو قصد المرور بوطن له في الأثناء، ثم بعد ذلك بدل فلم يقصد الإقامة ولم يقصد المرور على المثال. في مثل ذلك لم يستشكل قدس الله نفسه أن ما مضى من سيره وسفره لا يحسب من الثمانية لأنه لم يكن قاصدا للسفر المستطيل، فما مضى من فرسخ أو فرسخين أو ثلاثة أو أكثر كل ذلك لا يكون محسوبا، فيبقى الباقي إن كان الباقي بنفسه مسافة أو بزميمة رجوعه مسافة يقصر بعد ذلك لأنه سفر جديد، وإن لم يكن شيء من الأمرين لا بنفسه مسافة ولا بزميمة الرجوع فيتم صلاته لأن ما مضى لم يحسب لما بقي ليس بمسافة. نعم هنا كلام مبني على ما تقدم من أنه في المسافة الملفقة هل يعتبر أن يكون الذهاب أربعة والمجيء أربعة أو يكفي مطلق التلفيق لأن لم يكن أحدهما أربعة. هذا كلام آخر. فلو فرزنا أنه بقي من سفره ثلاثة فراسخ مثلا ولكن يقصد الرجوع يعني فرسخين مشى فرسخين مثلا فقصد ثلاثة بعد ذلك وخمسة للرجوع فيكون المجموع خمسة على ما ذكرناه لا يقصد وعلى ما ذكره قدس الله نفسه يقصد. هذا حكم آخر أنه في التلفيق يكفي مطلق التلفيق أو يعتبر أن يكون كل من الطرفين الذهاب والمجيء والإياب كل منهما يكون أربعة فراسخ. هذه مسألة أخرى أجنبية عن محل الكلام الأمريكي. هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا فرضنا أنه من أول سفره لم يكن قاصدا للبقاء عشرة أيام قبل ثمانية فراسخ ولا المرور بالوطن ولكن بعدما ذهب مقدارا فرسخا أو فرسخين بعد ذلك بنا على قصد الإقامة في مكان أو على المرور بالوطن ومضى مقدارا أفرس فرسخ فرسخين ثم بدا له عن البدا فبنا على عدم الإقامة. إذا فرضنا أن الباقي مسافة مستقلة أو بزميمة الرجوع لا كلام في أنه يقصر في ثلاثة لأنه سفر جديد، وأما إذا لم يكن مسافة مستقلة ولا بزميمة الرجوع إلا بزميمة ما تقدم من سفره، يعني أول ما خرج لم يكن قاصدا للإقامة ولا بالمرور بالوطن ولا المرور بالوطن، فهل ينزل ما تقدم إلى ما تأخر فيحسب الثمانية؟ بل أو أنه لا يحسب ذلك، فلو فرزنا ذهب فرسخين غير قاصد للإقامة في مكان ولا المرور بالوطن ثم ذهب فرسخين مع هذا القصد، يعني مع قصد الإقامة أو المرور بالوطن، ثم بدا له فقصد بعد ذلك ستة فراسخ، فهل ينزم الفرسخان السابقات على هذه الستة فيقصر في صلاته أو لا يقصر؟ فيه كلام أيضا تقدم، استشكل قدس الله نفسه واستظهرنا عدم القصر، قلنا لاعتبار الاستمرار والاتصال بعد ما حكم بالتمام، يعني بعد تبدل حكم القصر بالتمام يحتاج حدوث التقصير في تم التقصير، قال عليه السلام في ثمانية فراسخ بعد الحكم بالتمام حكما واقعيا لا حكما ظاهريا، بعد الحكم بالتمام حكما واقعيا الرجوع إلى القصر لا بد فيه من قصد مسافة، فلا ينزم ما تقدم لا ما تأخر. هذه هي المسألة الثانية التي ذكرها قدس الله نفسه. إن الفرق بينه وبين الأفلال بالمسألة الأولى أنه في المسألة الأولى لم يكن شيء يحتمل انزمامه إلى المتأخر، بل نفس المتأخر لا بد من أن يكون مسافة امتدادية أو تلفيقية، تلفيقية على الكلام. فأما في المسألة الثانية فللبحث عن انزمام المتقدم بالمتأخر وعدم انزمامه كلام، ومن هنا يذهب أن قوله قدس الله نفسه في المسألة الأولى لو كان بعد من أول سفره، النقل بالمعنى لو كان من أول سفره قاصدا للإقامة قبل ثمانية فراسخ على المرور بالوطن أو في أثناء السفر بعد ذلك ذكر حكمه، إن كان الباقي مسافة كذا وإلا فلا، كلمة أو في الأثناء سهو للقدم جزما، لأن الأثناء حكمه غير الحكم الأول كما ذكره قدس الله نفسه، فيما إذا كان قاصدا للسفر من الأول لا يحتمل الانزمام، ولم يحتمل هو إذا قدس الله نفسه، بل حكم بالتمام جزما إذا لم يكن الباقي مسافة، حكم بالتمام مسافة ملفقة أو امتدادية، وهذا بخلاف المسألة الثانية إذا مشى مقدارا ومزى بغير قصد الإقامة ولا المرور بالوطن فالانزمام وعدم الانزمام محل بحث، واستشكل قدس الله نفسه. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم العاصي لسفره، ذكر الفقهاء قدس الله نفسه قدس الله أسرارهم، ذكروا من غير إشكال في الجملة أن العاصي في سفره لا يقصر وحكمه التمام، ذكر قدس الله نفسه أن العصيان في السفر الذي يكون موجبا لإتمام الصلاة ولا يجوز له التقصير في صلاته يتحقق بأحد أمرين، إما بأن يكون السفر هو بنفسه معصية، سفر هو حرام شرعا، كما إذا فرزنا أن العبد منعه المولى من السفر مثلا، أو فرزنا أن الزوج منع زوجته من الخروج بدون إذنه، بل فخرجت، فكان نفس السفر بنفسه يكون حراما، يعني هذا السفر البعد من الوطن الخروج من الوطن هذا بنفسه محكوم بالحرمة، أو لأمر آخر من نذر من عهد من يمين، نذر أن لا يسافر وكان عدم سفره راجحا مثلا انعقد النذر، أو شرط في ضمن عقد بل شرط احد علیه فی ضمن عقد ان لا یسافر و غیر ذلك. نفس السفر به عنوان من العناوین یکون محکوما بالحرمه. نفس الابتعاد عن الوطن و الخروج عن الوطن قد یکون بذلك و قد یکون لاجل ان الغایه محرمه لا لاجل ان السفر محرمون. السفر فی نفسه مباح الا انه مقدمه للحرام. یقصد بسفره هازا قتل احد او سعایت مؤمنین او سرقت مثلا یخرج الى ثمانیت فراسیخ او الى بل اکثر ان یسرق او یقتل احدا او غیر ذلك من المحرمات. یشتری خمرا مثلا یمزی من بلده الى بلد آخر بینهما ثمانیت فراسیخ یشتری خمرا مثلا بغير ذلك من الغايات المحرمة في جميع ذلك لا يقصر في صلاته بل صلاته محكومة بالتمام. الحب كأنه متسالم عليه بينهم بلا خلاف ولكن نسب إلى الشهيد قدس الله نفسه أنه استشكل في القسم الأول في الروز لدعوى أن الروايات لا تدل على القصر فيما إذا كان السفر محرما بنفسه. نعم اذا كان السفر مقدمه لحرام و كانت الغايه محرمه يستفاد هذا من الروايات. و اما اذا كان السفر بنفسه محرما ينطبق عليه عنوان الحرام هذا لا دليل على بل على لزوم التمام فيه و انه لا يقصر في صلاته الا ان يتمسك بالاولويه مثلا و نحو ذلك. ولكن الظاهر انه لا مانع من استفاده ذلك مستفاد من الروايات من نفس الروايات بلا حاجه الى دعوى الاولويه او التسالم. و الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب من لا يحتوي الفقيه باسناده عن الحسن بن محبوب عن ابي ايوب بن الخزاز عن عمار بن مروان روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى سيد أو في معصية الله أو رسول لمن يعصي الله هكذا في كتاب الوسائل وكذلك في كتاب من لا يعصي الفقيه. ولكن صاحب الهدائق روى هذه الرواية أو رسولا و الظاهر انه هو سید یعنی الا ان یکون رجلا سفره الى سید او فی معصیت او رسولا لمن یعصی الله یعنی یکون رسولا لمن یعصی الله الحاکم الجائر یبعثه و یرسله الى مکان لحاجته او فی طلب عدو او شهناء او سعایت او ضرر على قوم من المسلمین. هذه الرواية تارة يقرأ الكلام في سندها لا أبر عنها بالصحيحة في كلامهم قالوا صحيحة أبي أيوب عن عمار بن مروان ولكن لم يتعرض صاحب الحدائق هكذا يعبر صحيحة أبي أيوب عن عمار بن مروان. عمار بن مروان اليشكري المعروف الذي هو صاحب كتاب من الثقات روى عن أبي عبد الله عليه السلام وروى عنه أبو أيوب بن الخزاز وروى كتابه محمد بن سنان. عمار بن مروان الكلبي الذي ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في مشيخة الفقيه ويقول ما رويته عن عمار بن مروان الكلبي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل إلى آخر سنده. وفي آخره لا يقيده بالكلب يقول بله إلى أن ينتهي إلى أبي أيوب بن الخزاز عن عمار بن مروان. إن كان عمار بن مروان الكلبي هو اليشكري فلا إشكال في وثاقته وأنه ثقة وثقه النجاشي وغير النجاشي وله كتاب راوي كتابه محمد بن سنان إذن الرواية تصبح سيئة یعنی ما یرویه صدوق انا عمار ابن مروان مرادی به دمایه حالی الله حالی دمایه مخصوصا و ایزا فرزنا ان عمار ابن مروان الکلبی رجل آخر ولم يعلم انه الیشکری به امکان الراوی ان کل منهما ابو ایوب الخزاز روا ابو ایوب انا عمار ابن مروان الکلبی کما فی مشیخت الفقیه انا عمار ابن مروان الیشکری لا مانع من ان يكون الشخص الواحد يروي عن شخصين عن اشخاص عن معث رجل يمكن يروي واسم كل منهما عمار بن مروان هذا عمار بن مروان الكلبي وذاك عمار بن مروان اليشكري وبما انه لم يثبت ان عمار بن مروان الكلبي هو عمار بن مروان اليشكري لم يعلم هذا لانهما رجلان هازا رجل و ذاک رجل آخر هازا وصفه الیشکری و ذاک وصفه الکلبی فلم یثبت ان روایت الشیخ الصدوق قدس الله نفسه ان عمار ابن مروان الکلبی الذي له الیه طریق لم یثبت صحت هذه الروایه و من هنا ما ورد من تخمیس المال المخلوط بالحرام الذي يجب تخميسه عمدة الروايات عمدة ما دل عليه رواية الصدوق قدس الله نفسه عن عمار بن مروان الكلبي لأن شيخ الصدوق هاجر طريقه له يرويه عن عمار بن مروان ولذا استشكلنا في ذلك لعدم ثبوت صحة هذه الرواية وقلنا إنه الاحتياط أن يحسب من الأمرين المظالم بعنوان مجهول مالك اول خمس هذا ما یرویه الشیخ الصدوق عن عمار بن مروان یعنی في کتاب الفقیه اذا قال روا عمار بن مروان فالظاهر انه عمار بن مروان الکلبی لانه ذکره في المشیخه وقال ما رویته عن عمار بن مروان الکلبی عن عمار بن مروان الکلبی فقد رویته عن محمد بن بله محمد بن موسى المتوكل عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر بن الهميري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن عمار بن مروان فهذا السند بله يعني هذه ما يرويه عن عمار بن مروان بهذا الطريق لا يمكن العمل به لعدم الثبوت عن عمار بن مروان واليشكري والكلبي مجهول لم يترجم في كتب الرجال ولم أر من تعرض له أبدا حتى إلى عنوانه لم يتعرض له مجهول بل بتمام معنى الجهالة وأما هذه الرواية هذه الرواية لا يرويها عن عمار بن مروان وإنما يرويها عن الحسن بن محبوب والحسن بن محبوب يروي عن أبي أيوب بن الخزاز وهو يروي عن عمار بن مروان ولا إشكاله أن عمار بن مروان إذا لم تكن قرينتون هو عمار بن مروان لليشكري لأنه المعروف المشهور الذي له كتابون والروايات عنه كثيرة هذا هو المشهور الشخص الآخر وجوده مجهول وصفه مجهول لم يفرز له أبدا فإن كان هذا الرجل فهو وإن كان شخصا آخر فهو مجهول بتمام الجهالة فطبعا ينصرف عمار بن مروان في سند آخر وفي رواية يعني غير ما يروي الصدوق عنه بل يرويه بطريق آخر طبعا يكون هو عمار بن مروان اليشكري الذي هو الثقة ومما يؤكد ذلك أن عمار بن مروان في هذه الرواية غير ذاك فإن الذي يروي عنه الصدوق وعمار بن مروان للكلبي في طريقه كما ذكر محمد بن الحسين بن أبي الخطاب هذا في طريقه وأما ما يرويه الصدوق عن الحسن بن محبوب الذي فيه ذلك عمار بن موسى ففي طريقه احمد بن محمد بن عيسى لا محمد بن الحسين بن ابي الخطاب يعني الصدوق يروي هذه الرواية عن محمد بن موسى بن المتوكل يرويه عن سعد وعبد الله بن جعفر الهميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب فالراوي غير تلك الراوي وإن كان حسن بن محبوب وبعده أبو أيوب بن الخزاز مشترك في مبدئه أيضا محمد بن موسى بن المتوكل الذي هو الشيخ الصدوق مشترك لكن في الوسط ما يرويه عن الحسن بن محبوب فيه أحمد بن محمد بن عيسى وما يرويه عن عمار بن موسى بغير ذكر حسن بن محبوب في طريقه محمد بن الحسين بن عبد الخطاب إذن الظاهر أن عمار بن مروان الذي وقع في سند هذه الرواية يروي عن أبي عبد الله الظاهر أنه منصرف إلى المشهور المعروف الذي هو صاحب كتابين وراوي كتابه محمد بن سنان وهو ثقة فالرواية صحيحة وإن كان ما يرويه الصدوق قدس الله نفسه عن محمد بن مروان من دون ذكر طريقين وذكر طريقه في المشيخة ذاك لم يثبت وثاقته لأنه عمار بن موسى الكلبي وهو مجهول إذن هذه الرواية نعامل معها معاملة الرواية السيئة كما عبر في كلامهم وإن كان يظهر من الحدائق أنه فيه تأمل أنه يقول في صحيحة أبي أيوب بن الخزاز عن عمار بن موسى فقاعدة من يقول في صحيحة عمار بن موسى عمار بن مروان فكيفما كان فالرواية من جهة السند الظاهر أنها تامة ولا يناقش فيها وأما من جهة الدلالة فالظاهر أن دلالته أيضا تامة ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى.